بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة: فصل في صفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلقية والخلقية. قال: هذا الباب يشتمل على كتاب مستقل، ولكني أقتطف منه بعض الأحاديث لدخولها في دلائل النبوة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قال البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. قال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: سئل البراء: كان وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن منصور أبو علي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور بالمصيصة قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت أبا جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد في عون عن أبيه أبي جحيفة قال: كان يمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال: سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه قال: دفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى أو دفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو بالأبطح، يقال لها بطحاء، بطحاء قريش، وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة، فخرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. انظرنا في الفتح والمراد بين الأبطح في المدينة الوادي أو في مكة، فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه، ثم دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يدي الحمار والمرأة. معناه أنه مرور هذه الأشياء بعد السترة لا يضر، والشاهد منه كأني أنظر إلى وبيص ساقيه والذي قبله فإذا يدي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة في مكة. بارك الله فيك، يعني معنانا في البطحة التي هي الأبطح في مكة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما؟ إن بعض هذه الأقدام من بعض، لأن أسامة كانت بشرته في لونها غير بشرة أبيه، فأبوه أبيض وهو ليس كذلك، فألقاف هؤلاء يعتبرون في النسب، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض، لا يطعن فيه أحد من أهل الشرك والكفر. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك، قال: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سر أي أتاه شيء يسره استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاحشا ولا متفحشا، يعني في قوله، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وهذه الصفة من يتصف بها؟ أنه ما ينتقم لنفسه وإنما ينتقم لله. فلتجد الكثير إذا كان في حق نفسه فإنه ينتقم لها، وإذا كان في حق الله يسكت إلا من رحم الله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والمراد بالعذراء المرأة البكر التي لم تخالط غيرها فهي شديدة الحياء وفي خدرها في بيتها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من ذلك. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة مثله: وإذا كره شيئا عرف في وجهه، يعني إذا كره شيئا يتغير وجهه، لما دخل البيت ورأى فيه صور تغير وجهه وتلون. قال البخاري رحمه الله: حدثني علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إذا رأى في الطعام عيبا إما أن يأكل ويسكت، وإما أن يتركه إن لم يرغب فيه ويسكت. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. قال الإمام بن حبان رحمه الله تعالى كما في الموارد: قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد ابن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء. وابن القيم لم تكن صرفة هذه الحلة الحمراء، وإنما هي مخططة بالأحمر من برود اليمن، وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعوهم إلى التوحيد. ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه، وهو يقول: يا أيها الناس، هذا الذي يتبعه يقول: لا تطيعوه فإنه كذاب. قلت: من هذا؟ أي من هذا الذي يدعو الناس ويقول: لا قولوا لا إله إلا الله؟ فقالوا: هذا غلام من بني عبد المطلب. قلت: فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قيل: هذا عمه عبد العزى أبو لهب. انظر حين يكون الابتلاء عليك ببعض أقاربك، بدلا من أن يقفوا سندا وعونا معك يكونون عبئا عليك وثقلا وأذية. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، لا أسألكم أجرا، احفظوا ما بيني وبينكم من قرابة فاتركوني. قال: فلما أظهر الله الإسلام خرجنا في ركب حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ضعينة لنا. قال: فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه بردان أبيضان فسلم، فقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من الربذة. قال: ومعنا جمل. قال: أتبيعوني هذا الجمل؟ قلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعا من تمر. قال: فأخذه ولم يستنقصنا. قال: قد أخذته. ثم توارى بحيطان المدينة فتلاومنا فيما بيننا، فقلنا: أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه؟ قال: فقالت الضعينة: لا تلاوموا. الضعينة يطلق على المرأة. فإني رأيت وجه رجل لم يكن ليخفركم، يعني أخذ منهم هذا الجمل وذهب، ووعدهم سيأتي لهم بقيمته وما يعرفونه. قالوا: كيف الآن ذهب بالجمل؟ هل سيأتيهم بالقيمة أو لا؟ ما تعرفونه. لكن هذه المرأة نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هذا وجه لا يمكن أن يغدر وأن يخدع وأن يخون، ما رأيت أحدا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. قال: فلما كان من العشي أتانا رجل فسلم علينا فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليكم، يقول: إن لكم أن تأكلوا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا. قال: فأكلنا حتى شبعنا وكلنا حتى استوفينا. قال: ثم قدمنا المدينة من الغد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب على المنبر وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. فقام رجل فقال: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع قتلوا قتلانا في الجاهلية، فخذ لنا ثأرنا منه. فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه حتى رأيت بياض إبطيه، وقال: ألا لا تجني أم على ولد، ألا لا تجني أم على ولد. هذا حديث حسن. الإنسان ما يؤخذ بجريرة غيره، القاتل هو الذي يقتل، وأيضا ما كان من جاهلي في الجاهلية فقد وضعها النبي عليه الصلاة والسلام، دماء الجاهلية كلها موضوعة. والشاهد منهم أنهم رأوا وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا في وصفه هذا: ما رأيت أحدا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. وهذا من خصائصه أنه يرى من وراء ظهره. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. الحديثان رواهما مسلم مع رواهما مسلم. قال النووي رحمه الله: قال العلماء معناه أن الله خلق له صلى الله عليه وآله وسلم إدراكا في قفاه يبصر به من وراءه، وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وآله وسلم بأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع، بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به. قال القاضي: قال أحمد بن حنبل رحمه الله وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة، انتهى. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق قال: رجل للبراء بن عازب رضي الله عنه: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماه، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، وسفيان بن الحارث، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: وقال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق. كان النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الشجاعة، بل قال علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أشدنا الشجاعة يأتي ويقترب منه. وسيأتي بعض الأحاديث كذلك في شجاعته، فقد بلغ ذروة الكمال البشري عليه الصلاة والسلام خلقا وخلقا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.